السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته وأن يجعلنا من عتقائه من النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام، ويصل لابن آدم الأول القاتل كفل منها، فكذلك كل من سن سيئة وكل من جاء ببدعة إلى هذا الدين، فكل كشف وجه وكل لعن يصيب المرأة بسبب كشفها وبسبب تبرجها وبسبب خروجها عن أدب الإسلام في الملبس الذي شرعه الله تبارك وتعالى، يصاب بهذا اللعن قاسم أمين وهدى شعراوي وصفية زغلول، لأنهم سنوا سنة سيئة واخترعوا اختراعا شنيعا. فهكذا فهؤلاء أجمعوا أمرهم وبيتوا نيتهم بإلقاء أخيهم، وتمالأوا على أخيهم الصغير الذي لم يبلغ الحلم بعد، تمالأوا عليه أن يجعلوه في غيابة الجب. وأوحينا إليه، ألقوا به في غيابة الجب، دلوه في حبل، وكان كلما نادى على واحد منهم شتمه وسبه يستعبط طفل، وكلما تشبث بجدران الجب ضربوا يده حتى لا يعلق، إلى أن أوصلوه إلى الماء فوقف. هيئ الله تبارك وتعالى صخرة وقف عليها. في هذه اللحظات وفي هذه المحنة الشديدة وفي هذه المظنة التي ظاهرها الهلاك، يأتيه وحي من الله تبارك وتعالى: إن مع العسر يسرا. وأوحينا إليه بماذا؟ لا إله إلا الله، حتى تستبشر بأنه عندما تتمالأ قوى الشر وقوى الكفر على أمة الإسلام وعلى المسلمين، فاعلموا أن ربكم سيجعل لكم من بين هذا الكيد مخرجا وفرجا. تبشر. ويقص هذا القصص على محمد عليه الصلاة والسلام في أحلك فترات دعوته، في الفترة التي بلغت منه قريش مداها في الإذاعة، وكأنه وكأن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول له: انظر إلى أخيك يوسف غلام تمالأ عليه إخوته وهو في غيابة الجب على وشك الهلاك، في نفس هذه اللحظات نوحي إليه بماذا؟ لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يعني ستنجو وتعيش وستخبرهم بخبرهم هذا وبفعلتهم النكراء هذه وهم لا يشعرون. قيل: وهم لا يشعرون بهذا الإيحاء، وهم لا يشعرون جملة حالية، ما متعلقها؟ قيل أنها تتعلق بقوله تبارك وتعالى: وأوحينا. فإذا أوحينا إليه هذا الوحي وهم لا يشعرون شيئا عن هذا الوحي. وقيل أن هذه الجملة الحالية تتعلق بقوله: لتنبئنهم، يعني ستنبئهم بهذا الخبر وبهذه الأفعال التي فعلوها فيك، وعندها عند إخبارهم بهذه الأخبار لا يشعرون من أنت ولا يعرفون من أنت. وبالفعل وقع وعد الله تبارك وتعالى ليوسف، ودخل عليه إخوته فعرفه وهم له منكرون لا يعرفونه. وفي نهاية القصة كما سنتعرض لذلك يقول لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. أنا يوسف بعيني، أنا الطفل البريء الذي حملكم الحسد والحقد على أن تتآمروا عليه وتلقوه في غيابة الجب ويستشفع بواحد منكم ويتعلق بأهدابه، فإذا بالشتم والضرب والسب والإلقاء. ففي وسط هذا الغم يأتي الوحي من الله تبارك وتعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم، توكيد هنا بالله. وقيل أن اللام هذه موطئ القسم، يعني والله والذي يقسم هو رب العباد، والله لتخبرنهم على ما فعلوا بما فعلوا، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ووقع خلاف كبير بين أهل العلم: هل الوحي الذي أوحي إلى يوسف في البئر في غيابة الجب وفي ظلمات البئر هو وحي النبوة والإرسال؟ فقال الطائفة: هو وحي النبوة والإرسال. وقال الطائفة الأخرى: هو لم يبلغ الحلم بعد، وإنما هذا وحي كما أوحي إلى أم موسى وكما أوحى ربك إلى النحل، إنما هو وحي إلهام، المقصد منه إيناس يوسف وأن يستأنس في وحشته وفي غمه ولتثبيت فؤاده، وليتعلم رسولنا صلى الله عليه وسلم كيف يصبر على أذى قريش. وكأن هناك تعريض أيضا على كفار قريش، يعني أنا أعلم بما حدث ليوسف وثبته ومكنته، وأخبر إخوته بعدما علا وظهر على الأرض أخبرهم بفعلتهم الشنعاء، فأنت أيضا يا محمد اصبر وسيتقوى قلبك وسيعلو أمرك وستنبئ الذين آذوك فيما بعد وستعلو عليهم إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا الحال هنا لتثبيت الأسئلة، ولذلك نقول لإخوتنا الذين يعني بلغ منهم اليأس مبلغه، نقول: لا تيأس، فكلما تكالبت القوى على أمة الإسلام جعل الله تبارك وتعالى لهذه الأمة فرجا ومخرجا. واعلموا أن الإسلام هو دين الله تبارك وتعالى، وهو الذي تكفل بإظهاره، وهو الذي تكفل بنصرته. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فدعوا يكيدوا ويفعلوا، ومكر أولئك هو يبور، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد مغلغلين مسلسلين بعدما كانت لهم الكرة في الدنيا والعلو والخدم والحسن، وأتباعهم وعبيدهم في كل مكان ينفذون مخططاتهم. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران، القمصان التي يلبسونها والكناديب التي يلبسونها أتعرفون من أي شيء؟ من قطران. الخار الذي تتفلت به الشوارع وتدهن به الإبل، الجربة، أهل البدو يعرفون لما يصيب الجمل البعير جرب يدهنوه بماذا؟ بالقار، بالقطران الأسود، الأسفلت، لأنه حار. فهؤلاء سرابيلهم من قطران. تنظر إلى هذا القار لما يدخل في النار. القمص التي يلبسونها واللباس الذي يلبسونه من قطران. وتغشى وجوههم النار. لا إله إلا الله. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ذهب الإخوة واطمأنوا أن أخاهم في مظنة الهلاك. جاءوا أباهم عشاء يبكون. لماذا عشاء؟ لأن المجرم وإن تداعى بالبكاء وإن تظاهر بالبكاء يريد أن يتكلم في الظلام حتى لا تتكشف ملامح وجه الكاذب. أما الصادق فيأتي ببرهانه في وضح النهار. وهناك فرق بين الدموع الحارة التي تخرج من القلوب تظهر على أصحابها ودموع التماسيح المزيفة. ولذلك نقول لإخواننا في سلك القضاء: لا تنخدعوا بالدموع، وإياكم أن تحرك الدموع عواطفكم فتميل عن الحق. تتبعوا أقوال الباكي وادرسوها جيدا، لابد أن تجدوا خيطا يدل على صدقه أو على كذبه. ولذلك قال علماء الإجرام: لا توجد جريمة كاملة، لابد من خيط يظهر لك إجرام المجرم. جريمة كاملة غير موجودة. وانظر هؤلاء العشرة ما فيهم واحد فكر. أنتم أتيتم بالقمير وذبحتم سخلة ووضعتم الدم على قميص يوسف، ما فكر فيكم واحد ان القميص سليم؟ كيف تأتون ببرهان قميص سليم عليه دم؟ يعني كأن الذئب كان عاقلا خلع يوسف قميصه بهدوء ثم اقترفه. لا اله الا الله. ولذلك يروى عن يعقوب بأنه قال: ما احلم هذا الذئب، اكل ابني ولم يمزق قميصه. أي قميص هذا؟ وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا: يا أبانا، وكما قلت لكم عشاء لأن في الظلمة حتى لا تكتشف ملامح كذبه، لأن الوجه الكذاب تدركه. ولذلك كان يأتي الرجل من البادية لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأل، يقول: دلوني على محمد عليه الصلاة والسلام. فأقول: هو ذاك. فينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما هذا الوجه كاذب. بمجرد أن تقع عيناه على وجه محمد عليه الصلاة والسلام يقول: والله ما هذا بوجه كذاب. وجه الكاذب واضح. والكذب كما يقولون في الأمثال ليس له أرجل، لأنه نفس خيال. أنا حينما أكون صادقا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصادقين، وأحكي لك وقعة حدثت معي، لو حكيتها لزيد أحكيها بنفس الطريقة، أو ربما تتغير الألفاظ لكن وقائع الواقعة هي هي. الكذاب أصلا يتكلم بكلام ليس له حقيقة، فإذا حكى لك يحكيها بطريقة، ينسى الذي حكاه لك، فإذا ما جاء إلى فلان يقول لك: وكان لابس قميص أحمر. يقول لك: سامي كان لابس قميص أخضر. يا فلان أنت قلت قميص أحمر. ولذلك هنا بتأتي الخيوط عند النيابة وعند القضاء من تضارب الأقوال من الشخص نفسه، لأنه يدل على كذبه، لأن الصادق رأى رؤية معينة ويحك وقعة. حتى في الشهود أيضا، في الشهود الشاهد الصادق يعني تجده
مهما جاب القاضي ومهما جاء أدب به النيابة تجد كلامه ثابت واضح لأنه بيحكي على شيء رآه. والكذاب يأتي طارة بكلام متضارب ولما يذكر القاضي يقول آه لا أنا قصدي كذا أنا قصدي كذا. فهؤلاء جاءوا حتى لا يتظهر على تقاسيم وجوههم الكذب. جاءوا أباهم عشاء يبكوا قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. والاستباق هو يعني العدو سرعة في العدو بين المسارعة على الأقدام. أو الاستباق أيضا هو المسابقة في الرمي فيرمي كل واحد منهم سهمه فينظر أيهما أسرع في الرمي. ذهبنا نستبق نلهو ونلعب ونسارع ونعدو وتركنا يوسف عند متاعنا في حراسة الملابس والأشياء فأكله الذئب. استغل سبحان ما يعني أين ما أجمل هذا التوافق. أنا أقول لكم أخاف أن يأكله الذئب وأنت تقول أكله الذئب. ما في حجة غيرها ما في برهان غيره يعني ما توقعت أنا وقع بالفعل. فيقول فأكله الذئب انظر يكاد المريب أن يقول خذوني وما أنت بمؤمن لنا بمؤمن بمصدق. ولذلك يستدل أهل اللغة على أن الإيمان معناه التصديق من هذه الآية. وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق لنا ولو كنا صادقين. حتى إن كنا صادقين بالفعل في هذا الخبر لن تصدقنا لأنك من فرط حبك ومحبتك ليوسف لا تصدقنا. فكيف وأنت تركب فينا أصلا يعني يكاد. ولذلك تلاحظ هنا فرق بين اللحن في الكلام في الكاذب وفي الصادق. في الحالة الأخيرة لما نتعرض لها لما ضاع منهم بنيامين وأخذوا أخا يوسف وأضاعوه أيضا ولكنهم في هذه المرة كانوا صادقين. قالوا ماذا؟ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. في المرة الثانية لما يضيع بنيامين لما نتعرض لهذه الواقعة يأتوا الأبين يقول يعني ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. يعني ما كنا ندري أنه سيسرق. لو كنا ندري أنه سيسرق ويروح عبد ما كنا أخذنا. ويريدون أن يبرهنوا على صدقهم فيقولون ماذا؟ واسأل القرية التي كنا فيها. روح اسأل أهل مصر والعير التي أقبلنا فيها والقافلة التي جئنا معها وإنا لصادقون. صادق يأتيك بكلمات كثيرة تدل على صدقه. الآن تجده منفعل ويبكي بكاء الحارة لما تتهمه الكذب. لكن في هذه المرة يقولون ماذا؟ في المرة الأولى يقولون يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. دليل على أن في ركاكة في الأسلوب في ضعف في الأسلوب في كذب واضح. وجاءوا على قميصه بدم كذب. جاءوا بالقميص عليه دم كذب. انظر إلى التعبيرات القرآنية والبلاغة في القرآن. بدم كذب يوصف هنا الدم بالكذب. هل الدم يعقل عشان يوصف بالكذب؟ فيقول أهل البلاغة أن الوصف بالمصدر من صيغ البلاغة هو دم مكذوب دليل على كذبهم. دم لا يمس ليوسف بكي. ولذلك تقول أن فلان بريء من تهمته كبراءة الذئب من دم يوسف. صار مثلا ذئب بريء. وقيل في بعض الأخبار التي وردتنا عن الإسرائيليات عن وهب بن منبه أنهم جاءوا بذئب صابوا ذئب وجاءوا به لأبيه فخاطب يعقوب الذئب فقال أنت أكلت ابني وثمرة فؤادي. فنطق الذئب وقال والله ما رأيت وجه يوسف قط. لا إله إلا الله وما أمرنا أن نأكل الأنبياء. هكذا قال الذئب. هذه رواية ولا بأس يعني ما دامت لا تعترض شيئا من شرائعنا فلا بأس بتطبيقها. نحدث عن بني إسرائيل ولا حرج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وليس البعيد عن الله تبارك وتعالى أن ينطق الحيوانات والدواب لرسله. إذا كانت الجبال كانت تسبح مع داود ويسمع تسبيحها وإذا كان الحصى يلقي السلام على محمد صلى الله عليه وسلم، وعندما اتخذ منبرا وترك الجذع، جذع النخلة التي كان يقطب عليها، سمع له أمينا لفراقه وسكت عن أمين لما وضع صلى الله عليه وسلم يده الشريفة. هذه معجزات أنبياء، فلا غرابة في ذلك. قلت في الكلام أنهم جاءوا على قميصي بدم كذب، فقلت لكم جاءت الروايات وتقول يعقوب أمسك بالقميص هكذا وقال أي ذئب هذا الذي أكل ابني ولم يمزق قميصه، بل سولت لكم أنفسكم أمرا، سولت لكم، زينت لكم أنفسكم أمرا معينا. وقلت لكم سابقا عندما تكلمنا عن السامري عندما قال وكذلك سولت لي نفسي بصناعة العجل واختراع العجل من حلي بني إسرائيل وجعلهم يعبدوه من دون الله تبارك وتعالى في فترة لقاء موسى مع ربه وتلقي التوراة، قال وكذلك سولت لي نفسي. وقلت لكم يومها أن لفظ سولت دائما يأتي في التزيين بالشر، فهنا يقول السامري وكذلك سولت لي نفسي، زينت لي نفسي هذا السوء يعني. وهنا يعقوب يقول لبنيه بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وهناك في سورة المائدة أيضا يقول الحق تبارك وتعالى عن ابن آدم الذي قتل فسولت له نفسه قتل أخيه فقتله، إذا سولت يعني زينت له بالشر دائما. طيب ما هو موقفك يا يعقوب عليك السلام من هذا التسويل ومن هذا التزيين؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل يعني فأمري صبر جميل أو فصبري صبر جميل أو سأصبر صبرا جميلا. والصبر الجميل كما يقول أهل العلم هو الصبر الذي لا شكوى معه، صبر جميل تصبر على المصيبة على البلاء ولا تشكو لهذا وذاك ولا جزع ولا اعتراض على أمر الله وقضائه وقدره، فصبر جميل. كما وصف أيضا الهجر بأنه هجر جميل في قوله تبارك وهجرهم هجرا جميلا. فما هو الهجر الجميل؟ الهجر الجميل أن تهجر بغير مفاحشة، يعني إذا هجرت إنسانا أو هجرت زوجتك وطلقتها فلا تفضحها أمام الناس وتأتي بمساوئ ما كانت فيها. هجر الجميل تهجر بلا إساءة لمن هجرته. وهناك صفح جميل، فما هو الصفح الجميل؟ تصفح الصفح الجميل، الصفح الجميل أن تصفح بلا معاتبة، خلاص نويت تصفح ما تقول أنت سويت فيه كذا وكذا 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 وأنا صبرت عليك وأنا كان ممكن أفعل فيك كذا وكذا لكن أنا بسامح، أنت منيت عليها سبحان الله. الصفح الجميل أن تصفح وتعفو بدون أن تذكر شرور الذي الشرور التي وصلتك منه، هذا هو الصفح الجميل. تصفح الصفحة ولذلك الجميل، ولذلك يرشد ربنا تبارك وتعالى نبيه إلى أحسن الأخلاق عليه الصلاة والسلام، فهجره مهجرا جميل، تصفح الصفحة الجميل. وهنا يقول فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. كان إخوة يوسف يحومون دائما حول الجب، يعني أيضا فيهم يعني أحيانا بين الثين والأخرى يريدون أن ينظروا ماذا ستعمل الأيام في أخيهم. وقيل أن يوسف مكث في البئر 3 أيام ومن بعيد يترقب ماذا سيحدث له، فجاءت سيارة، وهو باص لا سيارة يعني قافلة كثير على الأرض فجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، سيارة قافلة تسير على الأرض فتسمى سيارة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما السيارة كانت منتقلة، هذه القافلة كانت منتقلة من أرض مدين إلى أرض مصر، فضلوا الطريق فوقعوا عند البئر، يعني جاءوا عند البئر ليس هذا هو مقصودهم، ليس البئر مقصودهم ولكن ساقهم الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل غالب على أمره، ولأن الله تبارك وتعالى أقسم ليوسف في غيابة البئر وأوحى إليه وألهمه بأنه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم دائما السيارة القافلة بيكون فيها واحد مسؤول عن الماء، هذا وزير الري يروح يجيب لهم الماء فقط، واحد يكون حامل الزاد، واحد يكون مسؤول عن علف البهائم، واحد يكون مسؤول عن رعيهم، واحد يكون أميرهم يستشار في الأمور، واحد حارس للقافلة. يعني نظام عند العرب كان نظاما بديعا بفطرتهم، أو بمعنى أصح عند البدو أهل البادية عموما، عند البادية بطبيعتهم الرحالة دائما الذين يسيرون عندهم نظام فطري يودعه الله تبارك وتعالى في فطرهم على هذا النمط. فأرسلوا والده فأدلى دلوه، تعلق يوسف، جاءك النجاة يا يوسف، جاءتك النجاة من عند الله تبارك وتعالى، فتعلق بالحبل فسحب والدهم أدلى دلوه، فإذا به بغلام بدل الماء من أفضح الناس وجها ومن أجملهم حسنا، وكما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعطي يوسف شطر الحسن. شوف الجمال اللي في الدنيا الذي تراه، انظر للجمال اللي في الدنيا، يوسف نصف جمال أهل الأرض، جمال يوسف بنصف جمال أهل الأرض. وطبعا مسألة الجمال هذه يا أخواتي يعني مسألة نسبية تختلف من إنسان لآخر، ولذلك تجد في الزواج والألفة بين الرجل والمرأة عجبا. يعني أحيانا تجد امرأة في غاية الجمال، بيضاء شقراء، تجدها تسير بدوار رجل إفريقي أسود، فأنت بمنظارك أنت تقول سبحان الله ما الذي أعجبها في هذا الأسود، أنت بمنظارك هكذا، هذا الأسود الذي يعجبك هي لا ترى أجمل منه في الوجود، تأليف بين القلوب. تجد العكس أحيانا، رجل أبيض وشيم جسيم طويل القامة فارع الجسم، يمشي مع واحدة سبحان الله يعني بمقياسك أنت لا تشتريها بدرهمين، يعني لا تعيب على خلق الله سبحانه وتعالى، إنما بمقياس الجمال المتفاوت عند الناس يعني لا تتقبلها، لا تتقبل أن تنظر إليها من جمالتها مثلا، ومع ذلك تقول أنت سبحان الله أنا وجد هذا ما هذا، لو تقدم لجميلة الجميلات تقبله، أنا وجد إلا هذه، هذه الذي أنت تزدريها بعينيك هي أجمل نساء الدنيا في عينيك سبحان الله. فالجمال نسبي، فالجمال نسبي، وهذا رد على بعض أهل العلم يقولون يعني النقاب إنما يستر الوجه في حالة إذا كان الوجه فاتنا. نقول الفتنة هذه ليست ثابتة عند الناس جميعا، فما تفتن به أنت قد لا يفتن به غيرك، قد تفتن أنت بالبيضاء وغيرك لا يفتن بها فيفتن بالسمراء مثلا. فنقول مسألة نسبية بين الناس، فإذا نقول هنا انفرد يوسف عليه الصلاة والسلام بشطر الحسن، فلما رأى هذا الوارث يوسف وجماله قال يا بشرى هذا غلام، يا بشرى. يقول بعض أهل العلم يعني كان فيه من أصحابه رجل اسمه بشرى، واستبعد ابن كثير عليه رحمة الله هذا القول، قال يا بشرى، توضح القراءة السبعية الأخرى المتواترة، يا بشراي يا بشراي كما تقول يا سعادتي يا هنائي، وكما يقول مثل الإنسان الذي تصيب مصيبة يا مصيبتي يا شقوتي يا ويلتا، فهنا الرجل يقول يا بشراي هذا غلام. ويقول العلامة أبو السعود في تفسيره ينادي البشرى كأنها بشرة، كأنها بشر، بشرى من فرط سعادته بهذا الذي رآه والذي وجده، تجسمت له في ذهنه وفي مخيلته البشرى والسعادة كأنه شخص يناديه، ويجوز أصلا نداء المعاني. فالكافر يوم القيامة يقول يا حسرة على ما فرطت من في جنب الله، فبالحفرة نادى، تنادي من يسمع ومن يعقل، لكن تنادي الحسرة، تنادي الويل، تنادي البشرى، فهذا نداء المعاني معناه من فرط فرحه وسروره نادى البشرى وقال يا هنيئا لي يا بشراي هذا غلام، وأسروه بضاعة. وأهل العلم هنا على فريقين في قول الحق تبارك وتعالى وأسروه ببعض. فقال الطائفة: الضمير يعود، ضمير الجمع هنا، على إخوة يوسف، فكتموا أمره ولم يخبروا بأنه أخوهم، وجاءوا إلى الذي وجده وقالوا: هذا عبد آبق منا، يعني شارب على أخيه، وباعوه لهم بثمن زهيد، وشروه بثمن بخس. هذا قول أهل العلم. طائفة أخرى تقول: وأسروه بضاعة، السيارة، القافلة، هم الذين كتموا أمره حتى لا يظهر له سيد في المنطقة فيدعي أنه له. بعض العلماء يرجح القول الأول. لماذا؟ قالوا: لأن السيارة باعوه في مصر بثمن مرتفع جدا، وما كانوا فيه من الزاهدين. ومعنى أن تكون زاهدا في شيء أنا لا ترغبه ولا ترغب فيه. فإذا الأدلة كلها تبين أن الذين أسروه بضاعة وكتموا أمره وقالوا أنه عبد لنا آبق، إنما هم إخوة يوسف، لما وجدوه قد أخرجوه فقالوا: هذا عبد لنا آبق، وتوعدوه بالقتل إن أخبر عن نفسه، فأقرهم على ما هم عليه. وقال: وشروه، شرى واشترى، اشترى يعني أخذ السلعة ودفع الثمن، العوض. شرى يعني باع السلعة وقبض العوض، يعني شرى هنا بمعنى ماذا؟ باع. ولذلك في قول حق تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري يعني ماذا؟ يبيع. فهمتم؟ وشروه بثمن بخس. قال أهل العلم: ثمن بخس يعني ثمن زهيد قليل. وقالوا: بثمن بخس يعني ثمن حرام، لأنه حر ولا يجوز بيع الحر. وشروه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين. دراهم معدودة، وقيل تسمى الدراهم معدودة في زمنهم، لأن ما نقص عن الأربعين لا يوجد. ابتداء من 40 درهم كانت توزن، لأن 40 سوقية. قبل ذلك، قبل عدد 40 كانت تعد. فإذا باعوا ما دون الأقية، وكانوا فيه من الزاهدين. يقول ابن مسعود: بيع بعشرين درهما. يوسف النبي عليه الصلاة والسلام يباع بعشرين درهما، وقسموا الدراهم العشرين بينهم، بين العشرة. وقيل أنه بيع باثنتين وعشرين درهم. لماذا؟ لأنهم 11 ضافوا بنيامين في الحزبة فأعطوه درهمين، اللي هو أخ الشقيق يوسف. وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، يعني حتى لو أخذوا منهم بدون مال لما طالبوهم على مال. سبحان الله. يحضرنا الآن موقف من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عندما مر على أمية بن خلف، على أمية بن خلف عليه لعنة الله تبارك وتعالى، وهو ممن قتلوا من طراديد قريش يوم بدر، وهو يعذب بلالا، وكان بلال عبده، عبد أمية، في رمضاء مكة. فقال: ما لك ولهذا؟ اتركه. قال: اشتريه. قال: اشتريه. فلا يزال أبو بكر يزيد في ثمني حتى اشتراه بثمن عال جدا. فيقول له أمية حتى يحسر، يعني يتحسر أبو بكر على الثمن الذي دفعه، قال: والله لو قلت لي اعطني بلا درهم لأعطيته إياه. قال: والله لو طلبت وزنه ذهبا لأعطيتك. الله أكبر. انظر المقاييس. هو يريد أن يحسر أبو بكر على المبلغ الذي دفعه في بلال، واعتقه الله. قال: لو طلبته هبة لوهبته لك. عبد آبق في نظر أمية كافر، خطأ بموازين أمية بن خلف. فيقسم له أبو بكر، يقول له: لو طلبت وزنه ذهبا لأعطيتك. هذا إعجاز، أخوه في الله، وبعد ذلك أعتقه حرا. سبحان الله. انظر إلى الموقف، بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم يعني حز في نفس بلال أن يؤذن لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني استسمحه أبو بكر، أذن يا بلال أذن. قال كلمة يعني دمع منها أبو بكر، قال إن كنت تأمرني بما اشتريتني به يعني بما أني عبدك سأفعل سبحان الله، وإن كنت قد عتقتني الله فاتركني حرا فلن أفعل. فقال يا بلال أنا ما أعتقتك إلا لأنك أخ لي في الله. وكان يسأل أبو عمر رضي الله عنه عن أبي بكر، ما قولك في أبي بكر؟ يقول هو سيدنا وأعتق سيدنا على بلال، لا إله إلا الله، نخبة من خير الناس، ألا لعنة الله على الذين يسبون هؤلاء، نخبة من خير الناس، ما وطئت الأرض أقدام مثل أقدام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد نبيهم، لا إله إلا الله. فهنا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، يعني أما تذهب في الشيء يعني لا رغبة لك فيه. ولذلك إذا أردت أن يحبك الله فازهد في الدنيا، وإذا أردت أن يحبك الناس فازهد فيما عند الناس. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة، يسأله يا رسول الله دلني على عمل إن فعلته أحبني الله وأحبني الناس، قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. مهما كانت صداقتك بالناس وعلاقتك ومحبتك، كثرة الطلبات من الناس تجعلك مملولا، يملك الناس، وكلما استعففت عن الطلب من الناس كلما ازددت قربا من قلوبهم ومحبة فيهم. هذا طبع الناس مهما كان، يحملك اليوم يتحملك اليوم في الطلبات، وغدا وبعد غدا لمدة سنة، يمكن واحد يكون واسع الصدر شوية يعني يتقبلك لمدة سنتين، لكن اعلم انه متأذي. تكون خفيفا دائما على الناس، لا تكون ثقيلا. كلما زهدت فيما عند الناس كلما أحبك الناس، وكلما زهدت في الدنيا أحبك الله تبارك وتعالى. وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وصلت القافلة فيه إلى أرض مصر، وتقول بعض الأخبار عندما رأوه أهل النخاسة في أسواق العبيد بجماله ظلوا يزيدون في ثمنه إلى أن بيع بوزنه ذهبا. والذي اشتراه هو رجل من قصر الملك وتفرس فيه خيرا وأذهبه إلى الملك، فجاء به الملك عزيز مصر إلى امرأته وقال لها أكرمي مثواه. المثوى هو الإقامة، أكرميه في مقامه، أحسني استضافته لنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. عسى أن ينفعنا فيما بعد، ربما نبيعه ونربح في أكثر، أو ينفعنا يحمل عنا بعض المهام والمتاعب، أو نتخذه ولدا نتبناه. هنا يقول ابن مسعود رضي الله عنه أفرس الناس ثلاثة، عزيز مصر عندما قال الفراسة يعني توقعات للشيء الذي سيحدث مستقبلا، يتفرس في إنسان يقول والله أنا أتفرس في هذا الولد أنه سيكون مهندس، أتفرس في هذا أن يكون طبيبا، أتفرس في هذا أن يكون نشالا ولصقا، لأن ملامحه يعني على حسب قالة لامبروزو تقريبا في علم الإجرام، يقول في مجرم من قسمات وجهه بعد ما يشوف شوية كده في سن البلوغ أو في سن الصبة تقول هذا شكل مجرم. في قواعد الإجرام تلقى فيها أن في مجرم بالوراثة، أو في مجرم بالفطرة، أو في مجرم بالصدفة كما يقولون، وفي مجرم من تقاسيم وجهه يقول هذا وجه مجرم سبحان الله. فهذا تفرس في وجه يوسف وقال، فيقول ابن مسعود أفرس الناس ثلاثة، عزيز مصر عندما قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، الثاني في الفراسة أو الثانية ابنة شعيب عندما قالت لأبيها عن موسى: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرته القوي الأمين. وثالث الثلاثة أبو بكر عندما استخلف عمر رضي الله عنهما، عندما استخلف عمر لخلافة المسلمين كان حصيفا وكان في غاية الفراسة، لأن الوقع والزمن لا يقدر له ولا يقوى على تحمله إلا عمر رضي الله عنه. فهنا استقر واستتب أمر يوسف في أحد قصور مصر عند امرأة العزيز، فماذا كان بعد أن بلغ أشده وماذا حدث له في القصر؟ تلك هي المحنة الثالثة في حياة يوسف. فتكون المحنة الأولى هي كيد إخوته له وإلقاء في غيابة الجب، والمحنة الثانية أن يباع عبدا رقيقا وهو الحر، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن خليل الرحمن، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ذرية بعضها من بعض. فتأتي المحنة الثالثة في قصر مصر في قصر الملك، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، ففي هذه الليلة المباركة أتكلم معكم بمشيئة الله تبارك وتعالى عن المحنة الثالثة التي تعرض لها عبد الله ورسوله ونبيه يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. عرفتم المحنة الأولى وهي حسد إخوته عليه أو له، وترتب على هذا الحسد أن ألقوا في غيابة الجب. نجاه الله تبارك وتعالى من هذه المحنة، فانتقل إلى محنة أخرى وهي أن يباع كعبد في مصر، وهو الحر وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيباع كعبد. المحنة الثالثة تأتي من داخل القصر، والذي اشتراه كما سمعتم قال لامرأتي: أكرمي مثواه، يعني أكرم نزله وأحسني إليه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وهذا الذي اشتراه هو عزيز مصر، ليس هو الملك، وإنما هو من الولاة من قبل الملك، أو كما قيل أنه وزير الخزانة المصرية آنذاك، ويقال أن الملك كان اسمه الريان وهذا كان اسمه قطفير، وقيل أيضا أن امرأة العزيز كانت تسمى زليخاء، وبعضهم يقول زليخاء. المهم دخل القصر، قصر أكبر رأس في مصر في تلك الآونة، والفتى كما ذكرت لكم وكما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع الله فيه شطر الجمال، نصف الجمال، نصف جمال الخلق وضعه الله سبحانه وتعالى في يوسف. والرجل قد بلغ أشده، وبلوغ الأشد في الغالب عند أهل التفسير وأهل العلم سن 40، كمال النضج والعقل الحكيم، وبعد ذلك يبدأ الإنسان في النقصان في القلة شيئا فشيئا، إنما كمال الرجولة في سن 40. والأنبياء جميعا أرسلوا إلى أقوام في سن 40، وهناك آية تفسر أيضا أن بلوغ الأشد إنما تكون في سن 40، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر. وبلوغ الأشد في الغالب عند أهل التفسير وأهل العلم سن 40، كمال النضج والعقل الحكيم، وبعد ذلك يبدأ الإنسان في النقصان في القلة شيئا فشيئا. إنما كمال الرجولة في سن الأربعين. والأنبياء جميعا أرسلوا إلى أقوام في سن الأربعين. وهناك آية تفسر أيضا أن بلوغ الأشد إنما تكون في سن الأربعين حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فبلغ سن الحكمة والعلم وأتاه الله تبارك وتعالى العلم والحكمة، وقبل ذلك علمه الله تبارك وتعالى من تأويل المنامات وتأويل الأحاديث، فبهرت بهذه الشخصية فلعب الشيطان برأسها. والأصل في مسألة المرأة بالنسبة للغريزة كما يقول علماء النفس هي أشد طلبا لهذا الشيء من الرجل، ولكن يمنعه حياؤها، يعني من رحمة الله تبارك وتعالى أنه ركب فيها الحياء فلا تطلب هذا الشيء. ولذلك تجدها ربما يهجوها زوجها بالشهور ولا تطلب منه هذا الشيء، وهي تكون في أشد الحاجة إليه. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أن أودع فيها الحياء في لطلب هذا الشيء. ولكن عندما تغلب وحينما تطلب هذا الشيء فلا يقف في وجهها أحد، وقد تجن إذا لم تحقق مأربها. وهنا لعب الشيطان برأس امرأة العزيز وبهرت بجمال يوسف فبدأت تراوده عن نفسه. نقول في حق المرأة راودت فلانا عن نفسه، ونقول في حق الرجل راود فلانا عن نفسها. والمراودة في لغة العرب الطلب اللين الرقيق، يعني تطلب منه مواقعتها. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وهنا إذا نظرنا إلى مسألة يوسف نجد أن المدعاة كلها تشير وتهيئ له جو الوقوع في الفاحشة. أولا عبد رقيق، من الذي يطلبه؟ سيدته. وفي الغالب من المعلوم أن الملوك في تلك الآونة لا يتزوجون إلا من أجمل النساء، فإذا هي امرأة ذات جمال وذات منصب. نعم ذات منصب، هي سيدة القصر. فالمدعاة كلها والعوامل البيئية والواقعية تشير أو تلح إلحاحا على يوسف أن يلبي هذا الطلب عليه الصلاة والسلام. ولكننا نجد أن يوسف عليه الصلاة والسلام بمجرد أن دعي إلى هذا الشيء قال معاذ الله، معاذ الله. هذا مصدر منصوب على المصدرية، يعني أعوذ بالله معاذا. ويشير أهل العلم هنا إلى مسألة لطيفة، وهي أن الإنسان إذا دعي إلى معصية ينبغي قبل أن يفكر أن يقدم الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الوقوع فيها، فإن فعل ذلك وجد الله معينا له على ترك هذه المعصية أو عدم الوقوع فيها وحافظا له. وهذا الذي تم ليوسف بالفعل، قال معاذ الله. هيت لك فيها قراءات، قرأت مثل ليت وهي التي نقرأ هيت، وقرأت أيضا بمثل قيل يعني هيت، وقرأت بنحو حيث يعني هيت، هيت لك، هيت لك، هيت لك، وقرأت هئت لك. وكلها تدور حول الإسراء، يعني هيا أقبل، أعددت كل شيء، وهئت يعني هيأت لك نفسي، ماذا تنتظر؟ قال معاذ الله
إنه ربي أحسن مثواي. الضمير في إنه يقول أهل العلم هو ضمير الشأن، وحينما تصدر الجملة بضمير الشأن معنى أن الجملة التي تأتي بعد ضمير الشأن تستحق أن تنصت إليها. إنه يعني إن الشأن هذا أو إن الأمر جلل وخطير، ما هو؟ هو ربي أحسن مثواي. ويطلق على السيد رب، لأنه يربي عبده وينتبه إليه ويرعاه بكلئه ويعطف عليه. فهنا مقصد يوسف أنه بيقدم هنا للمرأة إشارات إنني وأنا عبد عندك وأنا عبد عند زوجك، فلا يليق بي أن أخون سيدي، فمن باب أولى وأنت زوجته وأنت فراشه وأنت الذي أكرمك وأنعم عليك وأنت سيدة القصر. هذه إشارة لطيفة، إنه ربي أحسن مثواي أكرمني في بيته، فكيف أقابل الحسنة بالسيئة؟ إنه لمن اللؤم أن تعض اليد التي قد قدمت إليك بالمعروف، إنه لمن اللؤم أن تحدثك نفسك بمجرد النظر إلى امرأة من يكفلك أو تعمل عنده أو إلى ابنته، من اللؤم ومن الخباثة ومن الخيانة. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. هل أقابل هذا الرب؟ هل أقابل هذا السيد الذي أحسن مثواي وأكرمني وأمرك بأن تكرمي مثواي؟ هل أقابله لهذه الإحسانات كلها ولهذه الطيبات كلها بالخبيث؟ وقيل أن الضمير يعود إلى الله تبارك وتعالى، إنه ربي يعني الذي خلقني سبحانه وتعالى أحسن مثواي وأكرمني وخلقني في أحسن صورة، فكيف أخونه وكيف أتعدى حدوده وكيف أتجرأ عليه بالمعصية؟ فإلى أي وجه تسير تجد المعنى طيب. فلا يليق بالعبد إذا كان لا يليق به أن يخون سيده لمجرد يعني أحسن إليه إحسانات وتجمل معه، فمن باب أولى إلى الكريم سبحانه وتعالى أن لا يبادر العبد الكريم بالمعاصي. لا ينبغي أن تبادر الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي تتنفس هواءه وتشرب ماءه، والذي تعيش فوق أرضي وتحت سمائي وفي قبضتي وفي رحمتي، لا ينبغي أن تتجرأ عليه بالمعاصي. فكلا المعنيين طيب، إنه ربي أحسن مثواي، إنه يعني الشأن والأمر والتقرير، إنه لا يفلح الظالمون. هذه إشارة أخرى، يعني يريد يوسف أن يعلم سيدته بأن الظالمين لا يفلحون أبدا، لا يكتب لهم غطر ولا نصر لا في الدنيا ولا في الآخرة. طب ما موقع الظلم هنا؟ الظلم أيا كان نوعه فعاقبته وخيمة. ومن الظلم أيضا هنا أن تخوني زوجتي أو أن أكون أنا سيدي، هذا تلميح. إنه لا يفلح الظالمون الذين يتعدون حدود الله تبارك وتعالى، الذين يظلمون أنفسهم بالوقوع في المعاصي، لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة إن لم يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها، هذه التي تكلم فيها أهل العلم كلاما طويلا، ونقلت إلينا الإسرائيليات وشنعوا في نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. ولقد همت به، الهم كما يقول أهل العلم الهم همان، وانتبه معي، هم يصاحبه عزم وقصد، يعني حديث نفس ينتقل من مرحلة التحديث للنفس إلى قصد وعزم وإصرار.
هذا هو الهم الأول، هم امرأة العزيز صاحبه عزم وقصد وتغليق الأبواب ومسارعة خلفه وجري ركض وراءه ومسك من القميص حتى لا يخرج من بين يديها. إذن هذا الهم الذي فيه قصد وعزم وإصرار على ما حدثت به نفسك يؤاخذ عليه العبد، يؤاخذ عليه العبد. كيف يؤاخذ العبد على الهم وثبت في الحديث أن من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة، ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فكيف نقول هنا الهم يؤاخذ به؟ نقول أن الهم الذي يصاحب الإصرار والعزم على الفعل يؤاخذ به العبد، ودليلنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان يحرص على قتل أخيه. إذن كان هم، كان عنده هم لقتل أخيه، والذي منعه من قتل أخيه أن أخاه سبقه فقتله. إذن فالهم المصب بعزم وإصرار وبداية التحرك للفعل هذا يؤاخذ عليه العبد، والهم الذي لا يؤاخذ عليه العبد هو تحديث النفس. والله تبارك وتعالى تجاوز عن هذه الأمة بما حدثت به أنفسها. وهذا الهم الذي هم به يوسف من نوع الهم، مثلا لو أنت في الصيام في يوم حار ورأيت الماء البارد تحدثك نفسك بالشرب ولكن تمنعك التقوى عن الفعل، فأنت تثاب على ذلك أم لا تثاب؟ تثاب، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالميل الطبيعي، الهم الطبيعي، التحديث الطبيعي للنفس، الميل الجبلي للجنس الآخر ليس خطيئة. أن تميل لامرأة تراها أو أن تميل امرأة لرجل هذا شيء جبلي وضع في النفس، والأنبياء لا يعصمون عن هذا. ليس من عصمة الأنبياء أن يعصموا في تحديث النفس، لأنهم لو نزع منهم حديث النفس لصاروا ملائكة وهم بشر، هكذا يقول محققون من أهل العلم. فأن يحدث النبي نفسه بشيء ويستغفر ربه عليه أو يخشى ربه بعد هذا التحديث ويتوب إليه، فليس هذا شيء فيه خطأ، ليس فيه، ليس هو من قدح، من القدح في عصمة الأنبياء. ولقد همت به من النوع الأول المؤاخذ عليه، وهم بها من النوع الثاني هو حديث النفس. والشواهد كلها تشهد أن يوسف عليه السلام ما وقع منه ما يشينه أبدا. أولا تعال معي لبدء الحكاية، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمين. ثم تعال بعد ذلك إلى الشهود على براءته وأنه لم يقع فيما يقدح في عصمته أو في نبوته أو فيما يدل على أنه أخطأ. شهد الله تبارك وتعالى ليوسف بأنه من المخلصين الذين أخلصهم لطاعته، فقال ربنا تبارك وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ويقول العلامة أبو السعود عليه رحمة الله تبارك وتعالى: انظر، هذه الآية فيها دليل قاطع أن يوسف لم يقبل على أي شيء مما روي إلينا أو مما قصه السلف من نقلا عن بني إسرائيل في رواياتهم أو عروات بني إسرائيل. دليل هنا يقول: لنصرف عنه السوء، ما قال لنصرفه عن السوء، إنما صرف الله عنه السوء ذاته وصرف عنه الفحشاء ذاتها وهي قد جاءته من الخارج. فالسوء والفحشاء إنما جاء إلى يوسف من الخارج وصرفهما الله عنه. وقال في نهاية الآية ربنا تبارك وتعالى: إنه من عبادنا المخلصين، على قراءة الفتح، وفي قراءة أخرى صحيحة سبعية: إنه من عبادنا المخلصين. فعلى القراءتين صرف الله تبارك وتعالى السوء عن يوسف. سواء كان من المخلصين يعني الذين أخلصهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم لعبادته واصطنعهم لنفسه، أو المخلصين الذين أخلصوا العبادة لله تبارك وتعالى بكسر الله المخلصين، وبشهادة إبليس، بشهادة إبليس لم يقع يوسف في الإغواء. كيف هذه الشهادة من إبليس؟ قال ربنا تبارك وتعالى حكاية عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادة منهم المخلصين. إذن حكم ربنا تبارك وتعالى من قول إبليس بأنه له سلطان على العباد جميعا إلا المخلصين، ويوسف من المخلصين أم ليس من المخلصين؟ من المخلصين بهذا النص. إذن لا سلطان لإبليس على يوسف بنص القرآن. وبشهادة يوسف قال هي راودتني عن نفسي، وبشهادة صاحبة الفعل ذاتها قالت في آخر القصة لما جمعت النساء وسنأتي إلى ذلك، قالت أنا راودته عن نفسي فاستحصن، وقالت في موضع آخر الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. الله أكبر، كان شاهد الآن، كفى بالله شهيدا، الله سبحانه وتعالى شهيد. إبليس بنص كلامه يشهد أن يوسف بريء. يوسف أيضا قال هي راودتني عن نفسي، وقال في موضع آخر السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وبشهادة صاحبة الفعل ذاته قالت أنا راودته عن نفسي فاستعصر، وبشهادة زوجها قال ماذا؟ إنه من كيدكن، هذه حيلتك وهذا مكرك أنت وتدبيرك أنت، إن كيدكن عظيم، أنت التي أغويت هذا الشاب البريء واحتلت عليه ودبرت هذه المكيدة. إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وفي نهاية الكلام يقول لها واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هذا شهادة سيد القصر. تعالى شهادة رجل ليس من أهل يوسف إنما من أهل زليخاء، من أهل امرأة العزيز، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. والقميص وجد مقطوع من الخلف أم من الأمام؟ من الخلف، قد يعني قطع، من دبر يعني من الخلف. إذن دليل على أن رجل كان يهرب من امرأة وجذبته من الخلف. إذن هؤلاء جميعا تواطعت شهاداتهم على براءة يوسف. إذن فالنقول التي وصلت إلينا كما يقول المحققون من أهل العلم لا تخلو من أمرين: أولا ليس فيها نقل واحد يسند إلى المعصوم عليه الصلاة والسلام، ما أسند ولا رفع نص أبدا في هذه الرواية وفي هذه القصة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما هو مقطوع ومكذوب ولا يحتج به، ومنها ما هو موصول سنده موصول، ولكنه نقل إلينا من الإسرائيليات، ونحن لنا موقف مع الإسرائيليات. الروايات التي جاءت عن كعب الأحبار ووهب بن منبه، كل هذه الروايات لأهل العلم فيها مقولات كما ذكرت لكم سابقا، ما صدق منها كتابنا يعني القرآن وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم نأخذ به، وما كذب منها كتابنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ضربنا به عرض الحائط ولم نلق له بالا. وهناك روايات إسرائيلية لا تصدق يعني لا توافق الكتاب ولا تكذبه، هذه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم محدث عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا موقف العلماء من الإسرائيليات. وأشير هنا إلى كتاب عظيم جدا ألفه الدكتور أبو شهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو من علماء الأزهر الأفاضل الذي له شرح صحيح البخاري في إذاعة القرآن الكريم السعودية. هذا الكتاب يتكلم عن الإسرائيليات في القرآن ويقف منها موقف الناقد الحكيم، والأشياء التي نسبت زورا وعدوانا على الأنبياء يفندها بأسلوب علمي حكيم. موقف الإسرائيليات، تقريبا اسم الكتاب موقف الإسرائيليات في القرآن الكريم، أو موقفنا من الإسرائيليات في القرآن الكريم، أو في التفسير ما شابه ذلك. يعني الدكتور محمد أبو شهدة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. تعالوا إلى النقول التي وردت كلها لا تليق أبدا بعظمة الأنبياء. مثلا نص يقول أن يوسف جلس بين رجليها فإذا به رأى جبريل، وهذا هو البرهان، لولا أن رأى برهان ربي. ما البرهان؟ ومختلف في البرهان، ما هو البرهان؟ قالوا جبريل قال له لا تكن كالطير ينتف ريشه حتى يصير لا طير له، يعني إن زنيت تكون كالطير الذي نتف ريشه وتعريت. فما سمع كلاما لجبريل وبدأ في الوقوع في الخطيئة، أوشك أن يقع في الخطيئة، فإذا به يأتيه أبوه يعقوب عضا على أمه، عضا على أمه، كأنه يعني يقول له يعني ما يصير هذا.
عجيبة.
آخر رواية أخرى تقول حل سكته، سكة السروال. رواية ثالثة تقول أن كان امرأة العزيز عندها صنم تعبده، فقالت دعني حتى يعني أغطي إلهي، فقال له ما ذلك؟ قالت استحي منه. فقالت لا إله إلا الله. فقال لها أتستحين من صنم لا يضر ولا ينفع ولا يأكل وأنا لا أستحي من رب العالمين؟ هذه رواية. رواية أخرى تقول أيضا بأن يوسف جلس منها مجلس الخاتنة ورآها وكذا وكذا. كل هذه الروايات أيها الإخوة الكرام إنما نقلت عن الإسرائيليات وتتنافى مع عصمة الأنبياء وتتنافى مع نصوص القرآن التي تدل على أن يوسف، على أن يوسف بادئا في بدء تنكر الأمر من المرأة وهرب منها وفر منها، فقالوا فما قولك في هم بها لولا أن رأى برهان ربه. هنا يأتي الإشكال، لولا أن رأى برهان ربه، هم بها لولا أن رأى برهان، يعني وقع منه الهم والذي عصمه من ذلك أنه رأى برهان ربه. طبعا قلنا أن هناك وجه بأن الهم هذا هو حديث النفس. هناك مذهب لأبي حيان عليه رحمة الله تبارك وتعالى في البحر المحيط، مذهب جيد جدا، يقول الهم لم يقع من الأساس. كيف هذا والقرآن يقول هم بها؟ نقول أن يقول ينبغي أن تدرس لغة العرب حتى تعرف أن الهم لم يقع من الأساس. كيف؟ يقول لولا الشرطية أو أدوات الشرط عموما، يلزمك عند أدوات الشرط إلى جملة شرطية وجملة جواب. مثلا تقول إن تذاكر تنجح، أين جملة الشرط؟ تذاكر، يعني تذاكر أنت، هذه جملة ما هو فعل واحد، تذاكر أنت فعل فاعل، تنجح يعني تنجح أنت، هذه جملة الجواب. يقول هنا أبو حيان قد تحذف جملة الجواب، وهذا الغالب في أسلوب الشرط، إذا سبقه دليل يدل عليه. نأتي إلى توضيح بسيط، هذه المسألة يعني صعبة شوي لكن نوضحها إن شاء الله تبارك وتعالى. مثلا تقول لولدك ستنجح إن تذاكر، ستنجح هذه جملة لوحدها مستقلة، إن تذاكر إن شرطية تلزم فعلين، تذاكر هذا الفعل الأول وفاعله مستتر، أصبحت جملة الجواب أين؟ محذوفة. ما الذي دل عليها؟ دل عليها قوله سابقا لها ستنجح، فيصبح الكلام ستنجح إن تذاكر تنجح، فحذفت الجملة الثانية منعا للتكرار وفي دليل مسبق عليها. طيب أنتم تقولون هذا؟ هل هناك شواهد من القرآن يدل على كلامك يا أبا حيان؟ قال نعم عندي شواهد من القرآن يدل على ذلك. ما شاهدك؟ قال أولا من لغة العرب مثلا إن قلت مثلا لقد خارفت الذنب، خارفت يعني ارتكبته، لقد خارفت الذنب لولا أن الله عصمك. ماذا تفهم من هذا الكلام؟ تفهم من هذا الكلام أن الجواب محذوف، يعني أن الذنب لم يقع أصلا، وتقدير الكلام لولا أن الله عصمك لخارفت الذنب. هذا وارد عن لغته. أين دليلك من القرآن؟ قال دليل من القرآن قول الحق تبارك وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين أو إن كنتم مؤمنين في آية أخرى. قال وعلى الله فتوكلوا، هذه جملة أمنة. إن كنتم مؤمنين هذه جملة شرطية، أين جوابها؟ قال جوابها محذوف، دل عليه ما تقدم. فيقول تقدير الكلام إن كنتم مؤمنين فعلى الله توكلوا، فحذفنا الجواب لأنه سبق بشيء دل عليه. هل عندك دليل آخر يا أبا حيان؟ نعم عندي دليل آخر. ما هو دليلك؟ قال قول الحق تبارك وتعالى ولولا أن ربطنا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فقال هي أبدت بما في قلبها من محبة يوسف والكلام عن ما حدث لموسى، أما ما أبدت ما أبدت. فيكون تقدير الكلام لولا أن ربطنا، يعني ثبتنا، لولا أن ثبتنا قلبها، لولا أن ربطنا على قلبها لكادت تبدي به، لكادت تبدي بما في قلبها من سرور بأن موسى خرج من عنده أنا ولدت ولدا اسمه موسى وكذا وكذا إلى آخره. فنرجع مرة، لم يقع أساسا لأن الهم متعلق برؤية البرهان، ينفى بعدم رؤية البرهان، ينفى برؤية البرهان ويثبت بعدم رؤية البرهان. فما دام البرهان لولا أن رأى، يعني وجد ورؤية برهان ربه الذي يصرفه عن هذا الشيء، فبالتالي لولا هذا البرهان لهم بها، إذا الهم لم يقع أساسا. هذا كلام أبي حيان. إذا عندك مدخلان أو مخرجان في تفسير الآية، إما أن يفسر الهم كما قلنا لأنه حديث النفس، وحديث النفس أصلا لا يؤاخذ عليه الإنسان ما لم يصحب بعزم وخط وبداية الفعل، وأيضا يؤخذ عندك أن الهم أصلا ينفى أساسا، والشواهد والأدلة كلها تقول أن يوسف لم يهم. ولذلك يعني يشد العلامة الرازي في هذه المسألة شدا عظيما، يقول هذه شواهد اللغة وهذا شواهد النصوص وهذه شواهد القرآن، ومع ذلك لا يزال بعض الناس يصرون أن يوسف فعل كذا وكذا وكذا وكذا، ينسبون إلى يوسف أفعال لا تليق حتى بالفساق من العوام. لا إله إلا الله، جلس وحل وكذا، كل هذا الكلام لا يليق بنبي معصوم. وهذه الواقعة أصلا إنما جاءت بعد نبوة وإرسال يوسف عليه الصلاة والسلام، ولما بلغ أشده وآتيناه حكما وعلما. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب، هذا دليل أيضا على براءته وعلى عدم تفكيره في الأمر، يريد أن يخرج من الأبواب، وقيل أن الأبواب كانت سبعة كلما دخل قول. إذا كانت أبواب، قال ربنا تبارك وتعالى وغلقت الأبواب، ما هو باب واحد غلق، لا ده كلما تدخل باب يؤدي الصالة اللي بعده أو يؤدي الغرفة اللي بعده تكسل تتأكد لحد ما صارت هو وهي غرفة واحدة في أبواب مغلقة. حتى يخرج يوسف من هذه المحنة يريد أن يفتح أبواب، مع أن الله سبحانه وتعالى قال هنا واستبق الباب. فقيل ما الباب المقصود هنا؟ قيل الباب الخارجي الأساسي الذي يخرجه من القصر برمته، لأن كلما فتح بابا وجد بابا آخر. فإذا المقصود هنا أنه يريد أن يخرج من الباب العمومي الأساسي، باب السور حق الفيلا. فإذا يريد أن يخرج برمته من قصرها. واستبق الباب، فاستبقاهم الاثنين يجروا ناحية الباب، نقول نعم هو يجري للخروج وهي تجري لمنعه من الخروج. فهنا الاستباق. ومن هنا جاء هو ركب واستبقها كرجل، فجاءت النتيجة أنها أمسكت به من قميصه من الخلف فقد وقف. هذا دليل على العنف. وقلنا أصلا أن المرأة لو غلبتها شهوتها وكانت هي الطالبة، نقول أصلا نادرا ما تكون هي الطالبة، هي الطالبة للشهوة نادرة، بشيء ركبه الله تبارك وتعالى في طبائعها الحياء والحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، فحينما يفيض بها الأمر وتكون هي الطالبة والمطلوب يمتنع تكاد أن تجني، من الممكن أن تقتل عشيقها، أن تسمه، من الممكن أن تفعل به أي شيء ما دام هي التي صببت ولم يستجب له، خاصة في موقع من هذه المواقع أنها ذات منصب وذات جمال وهي سيدته، والدواعي كلها تدل على ذلك. ولذلك هنا يقول أهل العلم يعني إياك أن تستهين بالرجل أيا كان شكله، وإياك أن تعطي الأمان الكامل للمرأة أيا كان ورعه. ما معنى هذا الكلام؟ هل نشك في زوجاتنا؟ لا، ليس معنى ذلك، إنما نقول لا تترك الدواعي التي تحرك شهوة المرأة. لماذا تجعلها دائما تنفرج مع السائق؟ لماذا تجعلها دائما تنفرج مع الخادم؟ هل هي ملاك أم بشر؟
بشر.
هل هو ملاك أم بشر؟ بشر. إذن دواء الشهوة موجودة، وتمني كل من الآخر، تمني كل من الآخر من الثاني موجود. إذن ينبغي من باب سد الذرائع أن نقفل هذا الباب، لا نجعل المرأة تخرج أبدا بحال من الأحوال. إذا كان يعني الرجل دائما مشغول وما عنده استعداد أنه يخرجها دائما لمشاويرها للسوق لكذا ويحتاج للدور، إيه المانع أن تكون السائقة امرأة؟ خلي سائقة بدل السائقة، جيب في الدنيا تشوف مثلا أو أي جنسية، البحرين مع بعض. وإذا كان الأمر كذلك فيرى بعض أهل العلم أن التاكسي أفضل من السائق. أقول لماذا؟ نقول لأن التاكسي تركب معه مرة ما بتعرف السائق، لكن مسألة المداومة مع السائق والمعرفة معه والكلام معه لا ندري ماذا يوصل الأمر. ولذلك قيل لامرأة عربية حرة: ما الذي أوقعك في الزنا بعبدك؟ وقعت في الزنا بعبدك قديما، هذا قبل الإسلام. قالت عبارة ينبغي أن نتنبه لها، قالت: قرب الوساد وطول السواد. شوف البلاغة، يسألون المرأة: ما الذي أوقعك في الفاحشة مع عبدك؟ يلومونها أنها تقع في الفاحشة مع عبدها، وكما سنرى يعني هنا اللوم يعني كأنها لو وقعت مع رجل من كبار القوم يعني لا عليها، لكن هنا اللوم على أنها وقعت مع عبدها. وكما سنرى أيضا في سورة يوسف: امرأة العزيز تراود فتاها، يعني عبدها، عن نفسه، يعني كأنها لو وقعت مع وزير كان ممكن تغتفر، لا إله إلا الله، أو لو راودت وزير كان ممكن تغتفر، أو لو راودت يعني رجل من وجهاء القوم أو تاجر كبير كان ممكن، لكن فتاها ميت. فتاها، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب، هذا الذي سنعرفه. فهنا نقول المرأة حينما سئلت: ما الذي أوقعك في الفاحشة مع عبدك؟ قالت عبارتين كما قلت لك، قالت: قرب الوساد وطول السواد. قرب الوساد يعني مكانه قريب في النوم مني، سواء في الغرفة الثانية أو أنا هنا وما في حد في البيت. وطول السواد الليل طويل قاعد أفكر أنا وأنا بشر، فهم؟ قرب الوساد وطول السواد يعني طول الليل طويل، تبقى تفكر تتقلب مرة مرتين في الليل، تفكر تعصمها نفسها كيف تبقى مع العبد، مرة ثانية كيف تعصي ربك. طيب ما عليه، ممكن تصبر يوم يومين شهر شهرين على حسب تقواها، ممكن تصبر سنة لكن أنت بذلك تعرضها للفتنة، ممكن تقاوم سنة سنتين لكن ممكن تقع، ممكن ولا ما ممكن؟ ممكن. فإذا قالت المرأة وضعت لنا قانونا هنا وقالت: قرب الوساد وطول السواد. فهذه هي مثل، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا القاعدة: ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، ولا يخلون رجل بامرأة. قيل في بعض الروايات: وإن كان، أو يمكن هذا إدراج من بعض الرواة: وإن كان يعلمها كتاب الله. لا ينبغي، لأنه جبل الإنسان على الميل للآخر، فطرة وجبلة. لا تقول مثلا هذا يعني ما هو من أهل البلاد أو هذا هندي أو هذا باكستاني، لا، الرجل رجل والمرأة مرأة، والغرائز مركبة في الرجل هذا وفي المرأة هذه. ينبغي أن نحرص على بيوتنا من الخراب وعلى بيوتنا من يعني الوقوع فيما يغضب الله تبارك وتعالى، بأن نفرق دائما بين الجنسين. خادم خليه خاص بالرجال، خادمة خاصة بالنساء. ينبغي أن يطلع هؤلاء على أولئك حتى يعني نحفظ بيوتنا لله تبارك وتعالى. فبعضهم يقول أيضا، طيب أيهما أولى، أن تسوق المرأة بنفسها أو في سياقة المرأة حرام تريد أن تقضي طلبات والزوج مشغول دائما ولن تستطيع أن تؤدي طلباتها، لو خرجت ما عندها حد يعني مجموعة يخرجوا مع السائق، أو ما عندها محرم يوصلها لطلباتها وضرور طلباتها، والرجل ما هو عنده وقت يأتي بطلبات البيت، فماذا نفعل؟ نقول لو تتبعنا قاعدة أخف الضررين، فنقول لو أنها ساقت بنفسها مع احترامها للزي الذي شرعه الله تبارك وتعالى لكان أولى لها من أن تركب مع السائق. إذا قال قائل بعض العلماء الأفاضل حرموا سياقة المرأة، نقول الفتوى تختلف باختلاف الزمن واختلاف المكان. ربما الذين أفتوا بذلك إنما رأوا أن باب سياقة المرأة سيفتح أمامهم باب كبير جدا للحرمات وللمعاصي، فنقول لهم هم أدرى بمكانهم وأهل مكة أدرى بشعابها، ولكن لا تعمم الفتوى. فالفتوى لها زمان ولها مكان، ورأينا في الفقهاء الفطاحل عليهم رحمة الله تبارك وتعالى من له في الفتوى روايتين وثلاث. الإمام أحمد له في الفتوى روايتين وثلاث، الإمام الشافعي كان يفتي في مسألة واحدة بأمر في القديم في العراق، ولما رحمه كان يفتي بخلافه على حسب المكان وعلى حسب الزمان. وهذا رأي، هذا أمر مفترض عند أهل العلم وعند أهل الفقه وأصول الفقه، أن الفتوى تختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. فما نراه في بلدنا هذا أنه لا يجوز قد يصح في مكان آخر، لا، ما دام لا يصطدم مع نصوص صحيحة والأمر مفتوح للاجتهاد. فإذا قد يرى المجتهد في بلده أنه لا يليق بالمرأة أن تسوق السيارة لأن سياقة السيارة للمرأة ستؤدي إلى مفاسد كثيرة. نقول هناك قاعدة في الشرع، جلب درء المفاسد مقدم عن جلب المنافع أو سد الذرائع، من ذلك سد الذرائع هو رأى ذلك، ولكن لا تعمم الفتوى. وحينما نسأل لا نعمم، نقول أن سياقة المرأة للسيارة حرام على إطلاقها، نقول لها ضوابط ولها اختلافات من مكان لمكان ومن زمان لزمان، والله تبارك وتعالى أعلم وأجل. نقول هنا قال ربنا تبارك وتعالى واستبق الباب وقدت قميصه من زبر، قدت يعني قطعه، ويقال أن القد هو القطع بالطول والقط هو القطع بالعرض، وقدت قميصه من زبر وألفيا وجد، يعني هي ويوسف، وألفيا سيدها لدى الباب، يعني زوجها لدى الباب، بادرت. سبحان الله، يعني في مثل عندنا في مصر يقول ضربني واشتكى وسبقني وبكى، او ضربني وبكى وسبقني واشتكى، يعني ضرب هو اللي ضرب ويبكي بعد ما ضرب ويروح يشتكي عشان يبقى هو السابق. هكذا فعلت امرأة العزيز لانها عايشة في مصر. فهنا قالت ماذا؟ هنا اول ما فتحت الباب وجدت العزيز، قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. لا اله الا الله. وانظر هنا لاهل العلم والاهل التفسير، يعني نظرة لطيفة جدا واستنباط جيد. قالت انظر ايضا لا يزال حب يوسف يغلغل في قلبها، فما قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يقتل، انما قالت الا ان يسجن او عذاب، يعني في امل ايضا ياخذ سنوات السجن وبعدين يخرج برضو، ولذلك تبح في طلبها. فولذلك قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم، يعني عذاب اليم لا تعزير، يعني تعزره تعزير او تفرض عليه اي عقوبه مثلا، لكن ما ذكرت القتل، لان يعني المراه اذا عشقت او احبت يعني ممكن تبدي حبيبها بنفسها, ممكن تبدي حبيبها بنفسها, ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنقول هنا قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هو ما عنده حيلة إلا أن يقول أمام هذا الأمر مع الشاهد ومع العزيز وسيده, إلا أن يقول هي راودتني عن نفسي. ما عنده أكثر من ذلك كلام, هي راودتني عن نفسي. لكن أحيانا طبعا تبكي المرأة وتولل وتذهب إلى القاضي, وبعض القضاة يعني قلوبهم ضعيفة ويأخذون بدموع التماسيح ويحكمون المرأة. نقول عليكم بالبينة, لا نقول اظلموا, لكن نقول عليكم بالبينة ولا تخدعوا بدموعها. فيعني أكثرهن يعني بكاء تكون يعني قد ذبحت ذبيحتها وبكت عليها, لأن هذا من حيلهن أيضا ومن كيدهن, وطبعا إلا من رحم ربه. فهنا يقول يوسف هي راودتني, يعني هي التي طلبتني عن نفسي وهي التي فعلت ذلك. وهنا سخر الله تبارك وتعالى الشاهد وكان من أهلها. واختلف أهل العلم في الشاهد هل كان كبيرا بالغا أم كان في المهد. قيل أنه كان في المهد من الذين يتكلموا في المهد, وحقيقة الرواية هذه ضعيفة, لأن الحديث الصحيح في الذين تكلموا في المهد هم ثلاثة: عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام, وغلام جريج وتكلمنا عنه من قبل, والثالث غلام الأخدود. هؤلاء هم الثلاثة الذين تكلموا في المهد بالرواية الصحيحة. وأحدث غلام جريج بين قصته الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. وأما شاهد يوسف فعلى قول ابن عباس وقول أكثر أهل العلم أنه كان بالغا, كان ذا لحية, كان بالغا. فقال الشاهد, وهنا لطيفة أيضا من قول أهل العلم, يقولون انظر هو قدم, هو يرى بعينيه أن القميص ليس مقطوعا من الأمام, ولكنه أراد حتى لا يتهم في شهادته أن يقدم مسألة القطع والأمامية ويقدم مسألة الصدق لها. فقال إن كان قميصه قد من قبل, هو يرى أن القميص لم يقدم من قبل ولكن يريد أن تكون شهادته موضوعية مقبولة. فقال إن كان قميصه قد من قبل فصدق, قدم الأول صدقها فصدقت وهو من الكاذبين, وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادق, لأن من أمام القميص يقطع معناه أنه بيهجم عليها وبيهم بها وهي بتدافع, ففي مقابل الدفاع بتبعده بأي وسيلة فيقطع ويظهر أثر الدفاع عن نفسها من الأمام. أما كون القميص يقطع من الخلف معناه أنه هارب يركض إلى الخارج وهي تفر وراءه لتمسك به قبل أن يخرج ويفتح الأبواب. وإن كان قميص قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فما النتيجة؟ نظر في قول الشاهد فلما رأى قميصه قد من دبر قال, واكتفى العزيز بأنه قال إنه من كيدكن, إن كيدكن عظيم. بعض أهل العلم يقولون كان حكيما, يعني لا يريد أن يوسع الموضوع حتى لا تنتشر الفضيحة, وبعضهم يقول كان قليل الغيرة. ما هذا الذي يقول؟ استغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين, اكتفى بهذه الكلمات دل على أن يعني الغيرة ما تجري في دمه. لو أن رجلا يعني لو أن رجلا ذو نقوة في هذا الموقف لفعل مع امرأته الأفاعيل وربما قضى عليها, ولا يحق له ذلك طبعا أن يميتها لأنه لم يثبت عليها أنها وقعت في الجريمة نفسها. حتى وإن وقعت في الجريمة نفسها وليس عنده بينة, هذا في حكم الإسلام, وليس عنده بينة يعني ما جاء بثلاثة معه وشهدوا عليها, الحكم في حقه اللعان, يذهب إلى القاضي الشرعي ويقول رأيت امرأتي في الزنا, فيؤتى بالمرأة فتلاعن تشهد أربعة أيمانات بالله وبالخامسة أنه من الكاذبين, ويقع عليها غضب الله تبارك وتعالى أو لعنة الله تبارك وتعالى, وهو أيضا يشهد أربعة أيمانات يقول والله العظيم رأيتها كذا والله العظيم رأيتها كذا, والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين. وهذه الملعنة ويفرق بينهما أبدا إلى الأبد, لا يعود مرة أخرى إلى بعض. وينسب الولد من اللعان للفراش, ينسب لأبيه. فهذا هو الحكم, ولكن ما عنده بينة. ليس لمجرد أن الإنسان يشك في سلوك زوجته أن يقتلها, لا, ما عندك بينة وقد تظلمها وتسيء إليها, فانتبه لذلك. فهنا اكتفى الرجل بأن يقول إنه من كيدكن, إن كيدكن عظيم. بعض الناس يخطئون جدا في هذه المسألة ويقولون كيد المرأة اعظم من كيد الشيطان، لان الله قال ان كيدكن عظيم. نقول هذا ليس من كلام الله تبارك وتعالى، انما هذا من كلام العزيز يحكيه ربنا تبارك وتعالى، انه من كيدكن، من حيلتكن، من تدبيركن، ان كيدكن عظيم، تدبيركن عظيم. لكن كيد الشيطان قال عنه ربنا تبارك وتعالى فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا، لانه ليس له سلطان على الذين يتولون الله تبارك وتعالى وعلى ربهم يتوكلون، انما سلطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. ثم اكتفى بان يقول ليوسف يعني اكتم عنك عن هذا الكلام، وقال بصيغه النداء يوسف، فهنا هنا يوسف منادى، حذفت اداه نداء للقرب، يعني ممكن تقول علي اقبل، فتقصد هنا يعني يا علي اقبل، ولكنك حذفت أداة النداء للقرب. أو من الأدوات أيضا للقرب أعلي أو أيوسف أو أي يوسف، هذا القرب. وممكن تنادي المنادى بحذف أداة النداء، يوسف هنا يعني يا يوسف أعرض عن هذا، يعني كف عن الكلام في هذا الموضوع واكتبه. ثم توجه إلى امرأته وقال لها واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. في فرق بين الخاطئين والمخطئين، في فرق في لغة العرب. خاطئة يعني عامل الذنب متعمدا، وأخطأ يعني عامل الذنب وهو غير متعمد. الفرق ما قال لها إنك من المخطئين، إنما قال واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، يعني عملت هذا الذنب عن تدبير وتمكين وتعمد وقصد وإرصاد للفتى، وأنطي تهمتك وفعلتك الخبيثة بهذا الفتى البريء. يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ونكتفي بهذا القدر، ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم، سيكون في رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى عقب صلاة التراويح، نتكلم عن المكيدة التي دبرتها للنسوة وكيف فعلنا